بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المقدمة التي ذكرها المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه، وهي أيضا ذكرها النائمي في أحد الفروع الفقهية في هذا المجال وفي هذا التنبيه. بعض المؤلفين تلاحظون هم الكتب التي كتبت في هذا المقمار قد ما يتعرضون لهذا التنبيه في أول البحث، قد يتعرضون في آخر البحث باعتبار المطلب ذكره المرسى، فهم يذكرونه لكن في آخر البحث. السيد الخوي جعله مقدمة لبحث ملاقي الشبهة المحصورة، أحد أطراف الشبهة المحصورة. وهذه المقدمة أن العلم الإجمالي يكون منجزا إذا كان العلم يتحقق بأن يعلم بوجود تكليف فعلي على كل تقدير. وهذا وين يتحقق؟ يتحقق فيما إذا كان المعلوم بالإجمال حكم تكليفي، أو كان المعلوم بالإجمال موضوع لحكم تكليفي وهذا الموضوع على نحو تمام الموضوع. أما إذا كان المعلوم بالإجمال هو جزء الموضوع فلا يكون العلم الإجمالي منجز، لأنه لا يتحقق العلم بتكليف على كل تقدير. وقلنا على كل تقدير يعني لو كان هذا خمر فهو حرام، لو كان هذا خمر فهو حرام. الخمرية هي تمام موضوع الحرمة. فإذا كان هذا خمر فهو حرام، بعد ما في حالة منتظرة. إذا لا، أكو جزء الموضوع هو هنا، جزء الموضوع وليس كل الموضوع، وهو إذا أراد أن يقيم الحد على من شرب أحد الإناءين، أحدهما خمرا، إجا واحد شرب أحد الإناءين، فهل يقام الحد عليه؟ إقامة الحد منوط بماذا؟ منوط بالشرب، وأن يكون ما شربه خمرا. المعلوم بالإجمال عندي شنو؟ أن أحدهما خمرا، أو أنه شرب أحدهما. الجزء الثاني شنو هو؟ هذا خمرون، فهل يجب إقامة الحد عليه؟ يجب أن يتحقق الجزء الثاني وهو أنه شربه. إذا كان الخمر هو هذا الإناء، فهل يتحقق الحد على هذا الشخص؟ لازم الجزء الثاني يكون موجود وهو أنه شربه. فلما ماكو حينئذ لا يكون العلم علم بتكليف على كل تقديرين، بتكليف فعلي على كل، بل تكليف على مقدر أنه إذا كان هذا الذي شربه فهو يقام عليه الحد، فتجري أصالة العدم. أصالة عدم شربه فلا يقام عليه الحد. من الأمثل لذلك قال السيد رحمة الله عليه بأنه هذه الكبرى واضحة والكل يسلم بها، لكن الكلام في بعض الموارد الجزئية والأمثلة الجزئية التي هي البعض ضعها في القسم الثاني أن يكون العلم بتمام الموضوع، البعض ضعها في القسم الثالث أن يكون العلم ببعض الموضوع وجزء الموضوع، فلا يكون العلم الإجمالي منجز. عدم منجزية العلم الإجمالي تؤدي إلى جريان الأصل النافي للتكليف من دون معارضين. من الأمثلة التي ذكرت في البين هو ما إذا علم بغصبية إحدى الشجرتين. هناك شجرتان أحدهما مغصوبة، والأخرى ليست مغصوبة، وأثمرت إحدى الشجرتين أثمرت، والثمرة ما زالت معلقة في هذه الشجرة. أثمرت إحدى الشجرتين، أيهم المغصوب؟ ميتي. فأتى شخص وتناول إحدى الثمرتين هذه الثمرة، فهنا قالوا بأنه هل هناك حرمة مترتبة على هذا الشخص كحرمة تكليفية أنه تصرف في العين المغصوبة عندما تناول الثمرة كحكم تكليفي؟ ثم هل هناك ضمان كحكم وضعي على إتلافي لهذه الثمرة أم لا؟ فقالوا بأنه الحرمة وعدم الحرمة مترتب على حرمة التصرف في ثمرة الشجرة. في البداية التصرف عدة أشياء، التصرف بالشجرة نفسها واحد، التصرف بثمرة الشجرة. الأول التصرف بالشجرة نفسها ما لها علاقة بالثمرة. إجراح قام هذه الشجرة يقطع بها مثلا، يتصرف بها أي تصرف. إذا كانت هذه الشجرة هي الحرام، هي ملك الغير، فيحرم التصرف بها. إذا كانت هذه الشجرة هي ملك الغير فيحرم التصرف بها. فهنا عندنا حرمة تكليفية، والعلم بالحرمة هو علم، والعلم متوقف على كون هذه الشجرة هي ملك الغير. فالتصرف في الشجرة حرام، والعلم الإجمالي فيها منجز، وما عندنا أي كلام في ذلك. الكلام في التصرف بثمرة الشجرة المخصوبة، أن هذه الثمرة التي تناولها يمكن أن يقال بأن هذه الثمرة لا يعلم أنها من الشجرة المخصوبة. هل هذه الثمرة هي من الشجرة المخصوبة؟ استصحاب عدم ملكية الغير له، فيستصحب أن عدا أن هذه أن هذه أن هذه الثمرة أن هذه الشجرة أو هذه الثمرة هل هي من الشجرة المخصوبة أم لا؟ فحينئذ يستصحب عدم ملكية الغير لهذه الشجرة، فحينئذ لا يكون هناك حرمة تكليفية في التصرف بهذه الثمرة. وكذلك في الضمان، الضمان مترتب على التصرف في مال الغير. أشك أن هذه الثمرة هي مال للغير أم لا، أصارت عدم كونه مالا للغير فلا يترتب عليه ضمانون. فحينئذ لما من يعلم أن هذه الثمرة ملك للغير، فحينئذ يجري الأصل. نعم حينئذ نفس، إذا هناك فارق ما بين التصرف بنفس الشجرة يكون العلم الإجمالي فيها منجز، وبين التصرف بالثمرة أن هذه الثمرة لا نعلم أنها من الشجرة المخصوبة أو لا، فحينئذ لا يكون تمام العلم بالموضوع متحقق. أكو علم بالتصرف بثمرة، لكن هذه الثمرة شنو هي؟ ميدل. فهناك علم بجزء الموضوع وليس علم بتمام الموضوع، فلذلك لا تكون هذه لا تترتب لا الحرمة التكليفية تترتب ولا الحكم الوضعي بضمان إتلافي هذه الثمرة يترتب عليها. خب هذا بهذا المقدار، خب ما بيه شيء. لكن المرزا نايني رحمة الله عليه قال لا، قال بالتنجيز على في الحكم التكليفي، يعني يكون حرمة التصرف في هذه الثمرة حرمة حكم تكليفي، وكذلك ضمان إتلاف هذه الثمرة. خب يا ما هو السر في ذلك؟ قال بأن السر في ذلك إلى أن وضع اليد على العين المخصوبة، وضع اليد على العين المخصوبة موجب لضمانها وضمان منافعها الفعلية والمتجددة. أكو شجرة مخصوبة، هذه الشجرة المخصوبة هي حرام، هي حرام، فيحرم التصرف بها، ويحرم التصرف في كل منفعة تابعة لها، سواء كانت منفعة موجودة بالفعل أو متجددة. هذا المثال يضرب أكثر شيء، دجاجتين، واحدة مخصوبة واحدة مو مخصوبة، واحدة باضت. هذا البيض هو ثمرة أيضا من الثمرات، أيضا يجوز التصرف فيه لو ما يجوز، يحرم لو ما يحرم، نفس المشكلة ونفس الحكم ونفس الأمور تجري في ذلك. فالمرزدائن قال بأن الغصب يترتب عليه حرمة التصرف به، ويترتب عليه ضمان هذه العين المغصوبة وضمان منافعها الفعلية إذا كانت هناك منفعة فعلية موجودة، والمتجددة، يعني إذا كانت هناك ثمرة موجودة عند الغصب فهذه ثمرة فعلية، أو لا ثمرة بعد ذلك وجدت بعد الغصب وجدت فهذه أيضا تكون مضمونة. فيقول حين هذا الضمان ضمان يتوجه إلى العين المغصوبة وإلى كل ما يترتب عليها وإلى كل ما من ثمرات المترتب عليها. فحينئذ قال الملاك هو الشجرة المغصوبة. فمن الأول أن الملاك هو الشجرة المغصوبة. إحنا يقول إحنا بين أمرين، إذا قلنا الملاك هي الشجرة المغصوبة فالتصرف بالثمرة حاله حال التصرف بالشجرة، ما فرق بيناتهم، لا يوجد فرق بين هذه الثمرة وبين الشجرة. التصرف الشجرة ما دامت مغصوبة غصبيتها تكون سببا في غصبية كل ما يترتب عليها من الثمار. فنفس الحرمة تكون مستمرة بعد كونها هذه الثمرة، والثمرة لها حكم جديد مستقل عن الشجرة، لا حكمها حكم الشجرة. وهذا الضمان الذي يتوجه إلى ضمان هذا الأصل ضمان كل منافعها الفعلية والموجود والمتجددة في المستقبل. فتمام الموضوع متحقق وهو الشجرة المحصوبة، فترتب عليه الحرمة حكم التكليفي بحرمة التصرف. بعد هنا ما يكون هناك، لأن أنا أدري أن هذه ثمرة إما هي ثمرة الشجرة المخصوبة أو ثمرة الشجرة غير المخصوبة، ما أدري. فحينئذ يقول حينئذ الحلم الحكم العلم بتكليف فعلي على كل تقدير يكون متحقق، لأن هذا الثمرة هي ثمرة هذه الشجرة. فلو كانت هذه الشجرة هي المخصوبة فيحرم هي ونتاجها، لو كانت هذه الشجرة الثانية هي المغصوبة فتحرم هي ونتاجها. فلذا قال على صعيد الحكم الوضعي يكون ضامنا على هذا التلف إذا أتلف هذه الثمرة، وعلى صعيد الحكم التكليفي يكون هناك حرمة في ارتكاب هذا التصرف، لأنه تصرف فيما بالغير فيكون حراما، أتلفه فيكون موجبا للضمان. هذا ما ذكره المرسل عليه رحمة الله عليه. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول حينئذ إذا الكبرى إحنا نسلم به، ما عندنا مشكلة في الكبرى التي أسسها المرزى رحمة الله عليه، لكن الكلام في الصورة أن المغصوب يكون يحرم التصرف به ويحرم ارتكاب التصرف به ويحرمه كحرمة تكليفية هو وما ينتج عنه، لكن الكلام أن هذه الثمرة التي أخذها هل هي ثمرة المغصوب أم لا؟ يعني لا يحرز
أيضا. هذا يكون محرم. الحرمة هنا متوقف على حرمة التصرف في مال الغير. حرمة التصرف، لاحظوا، البيع شرطه أن أكون مالكا. أما الأكل والشرب ما متوقف على أني مالك. الأكل والشرب حرمته متوقف على شنو؟ على كونه تصرف في مال الغير. ومع الشك فيه، أشك أن هذا الذي شربته هو مال الغير أم لا؟ استصحب عدم كونه مال الغير، لأن كونه مال الغير أيضا استصحب العدم، استصحب عدم كونه مالا للغير. فحينئذ استصحاب كونه فممكن أن نستصحب أنه عدم كونه مال للغير، وبالتالي يصح الأكل والشرب، فلا يكون هناك ارتكاب للمحرم. خب واحد يقول أنه استصحاب عدم كونك مالكا، أنه في مثل هذا أنا أكل وأشرب من هذا الماء أو هذه الثمرة أشك في ملكيتي لها لا أو لا، استصحب عدم كوني مالكا. يقول فيتعارض استصحاب عدم كونه مالكا للغير، يتعارض مع استصحاب عدم كوني مالكا لها، فيتعارض هذان الاستصحابان. يقول هذا الاستصحاب الضمان على ماذا يتعب؟ على ماذا يترتب؟ الضمان موضوعه هو التصرف في مال الغير، الضمان موضوعه هو التصرف في مال الغير، فاستصحاب عدم كوني مالكا استصحاب مو هو اللي يثبت، اللي يثبت أن هذا لا يكون مال للغير، الضمان موضوعه كون هذا التصرف، كون هذه العين هي ملك للغير، تصرف في مال الغير يجب الضمان، فاستصحب عدم كونه مالك للغير، هذا الذي يترتب عليه الأثر. فهذا الذي يترتب عليه الأثر حينئذ يكون ماذا؟ يترتب عليه الضمان ولا إشكال في البين. الحكم التكليفي أيضا كذلك، لأنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، وأشك في أنه هل هذا المال هو مال للغير حتى لا يحل ولا يجوز التصرف به ويحرم التصرف به، حينئذ يقول استصحب ماذا؟ عدم كونه مال للغير، وما أحتاج أن أثبت كونه مالا لي. هذه التصرفات عندما لا حاجة إلى إثبات كونها مالا لي يكفي نفي ملكية الغير، يكفي التصرف في مال الغير، حينئذ يجوز شربه ويجوز التصرف فيه. فلذلك يقول بأنه في هذه الصورة الثانية يجوز التصرف ولا يجب الضمان. نعم هنا إشكال ذكره الشيخ الأعظم، هذا إن شاء الله يتحدث.